بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فنتابع في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقفنا عند معركة أحد، ثم كذلك سرية أو غزوة حمراء الأسد. كان من أثار معركة أحد أن تجرأ الأعراب وتجرأت بعض القبائل العربية وتجاسروا وفكروا في غزو المدينة. ومن ذلك أن طلحة ابن خويلد الأسدي كان قد جمع جموعا في نجد يفكر في غزو المدينة، وطليحة الأسدي هذا كان ممن ادعى النبوة فيما بعد، وحاربه المسلمون أيام حروب الردة، هو مسيلمة وسجاح والأسود العنسي وجماعة كانوا قد تنبوا ادعوا النبوة. أما طليحة فإنه بعدما انكسر أيام أبي بكر الصديق هرب إلى الشام، ثم إنه أسلم وحسن إسلامه وشارك في الفتوحات الإسلامية وشارك في معركة اليرموك رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جهز سرية من 150 رجلا وأمر عليه أبا سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه، وخرجت هذه السرية حتى وصلت إلى ديار أسد. فلما علموا بقدوم هذا الجيش الإسلامي تفرقوا وتركوا أنعاما وغنائم كثيرة أخذها المسلمون، وخمسها أبو سلمة حيث وزع على رجاله 4 أخماس وخمس واحد دفعه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هي القسمة الشرعية في توزيع الغنائم. أبو سلمة رضي الله عنه كان قد جرح في غزوة أحد، ولكنه التأم جرحه فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد أن قدم نغر عليه الجرح أي ثار عليه الدم مرة أخرى، فتوفي على إثر ذلك رضي الله تعالى عنه في السنة 4 كما سيأتي ذكره إن شاء الله. كذلك أيضا من القبائل التي فكرت في محاربة المسلمين هذيل، وهذيل هذه من القبائل المتاخمة لمكة وكانت حليفة لقريش. خرج منهم رجل هو سفيان بن خالد الهذلي وعسكر في عرنة، وعرنة وادي في عرفة يعني قريب من مكة، عسكر هناك ودعا الناس إلى محاربة المسلمين وإلى مقاتلة محمد، هكذا كان شعاره، شعاره غزو المدينة ومحاربة محمد. وتجمع الناس من هذين وغيرها ممن كانوا حاقدين وناقدين على المسلمين. بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبر سفيان بن خالد الهذلي وأنه يجمع الناس في عرفة لمحاربته. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لم يرسل إليه جيشا، وإنما أرسل له ريا واحدا، لأنه إذا قتل هذا الرجل، إذا قتل سفيان بن خالد انتهت الفتنة. فأرسل إليه عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه، أرسله إلى سفيان بن خالد ليقتله. وسفيان في عرنة وحوله جيش، هذه لا شك أنها مهمة صعبة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يختار الأكفاء والرجال الأسباب لهذه المهمات، فاختار عبد الله بن أنيس، واستأذنه عبد الله بن أنيس أن يتكلم فيه. يعني الضرورة أحيانا تستدعي ذلك. وصار عبد الله بن أنيس رضي الله عنه ودخل في جيش سفيان بن خالد على أنه يعني ممن قدم، فلما رآه سفيان بن خالد فرح به، فقال له: ما جاء بك؟ وهنا يظهر ذكاء عبد الله بن أنيس كما يذكرون في السير. فقال له: جئتك لأنصرك، جئتك لأنصرك وأمنعك وأكفرك. ففرح بها سفيان لأنه لم يفهمها، أما جئت لأنصرك فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال: يا رسول الله، إن كان مظلوما نصرناه، كيف ننصره إن كان ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، فأنا أنصرك يعني أمنعك من الظلم، وأما أمنعك أمنعك مما أنت قادم عليه من محاربة المسلمين، وأما أكسرك أقطعك بالسيف أجعلك أكثر من واحد. هكذا قال الناس في شرحها. فماذا فعل عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه؟ يعني استمكن لهذا الرجل حتى اطمأن إليه، فوافق منه غرة لم ينتبه إليه، فأخذ السيف فضربه فضرب قتله في لحظة، ثم خرج رضي الله تعالى عنه. تبعوه فما أتركوه، قاموا بالمهمة ونجح فيها حتى وصل إلى المدينة. لما قتل سفيان بن خالد انتهت الفتنة، وتفرق الناس وتفرقت الجموع، وكفى الله منه القتال بقتل هذا الرجل. فلما أقبل المدينة تلقاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: أفلح الوجه يا ابن أنيس، أفلح الوجه، يعني كما نقول نحن الآن بلغ الله وجهك، حقق هذا الإنجاز العظيم. قال: بل وجهك يا رسول الله. فأعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عصا، عصا، وقال له: تخصر بها، فإن المتخصرين في الجنة قليل. يعني هذه العصا علامة لك تدخل بها الجنة، رضي الله تعالى عنه. بعد هذه الحادثة بدأت سلسلة من المؤامرات على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من المؤامرات الفظيعة على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المؤامرة التي حصلت في السرية المشهورة، وهي سرية الرجيع. هذه السرية متى كان تاريخها؟ وما هي أسبابها؟ وما ظروفها؟ وما أحوالها؟ أما تاريخها فإنها كانت في السنة الرابعة وفي شهر صفر، يعني بعد معركة أحد بنحو من 4 أشهر فقط، 4 أشهر، وبعد مقتل سفيان بن خالد هذا، والظاهر أنه كان رئيسا فيه. جاءت قبيلتان عربيتان إلى المدينة، وهي أعاضل والقارة، ما من القبائل القريبة إلى مكة، وطلبت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرسل إليهم من يعلمهم القرآن ويعلمهم الإسلام. فوافق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأرسل سرية يقول محمد بن إسحاق إنهم كانوا ستة، ويقول وفي صحيح البخاري أنهم كانوا عشرة، وما في البخاري أصح، منهم مرثد بن أبي مرثد، ومنهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، ومنهم خديج بن عدي، ومنهم زيد بن الدفنة، ومنهم عبد الله بن طارق، وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من القراء ومن حفاظ القرآن. أرسلهم إلى هاتين القبيلتين من باب الدعوة إلى الله والتعليم. فلما وصلوا إلى بئر بين مكة وعسفان، هذا البئر يسمى بالرجيع، هذا البئر يسمى بالرجيع، وهذا البئر قريب من ديار هذيل، ومن قبيلة من هذيل هم بنو مشيان. وهذه السرية الآن متجهة إلى عضل والقار، يعني هؤلاء خرجوا بعاطل إلى الله. فلما وصلوا إلى ذلك المكان إذ بهم يستصرخون عليهم هذيلا، وكأنها كانت مؤامرة مدبرة بين هؤلاء الناس وبين هذيل، حتى ينتقموا لصاحبهم ستاد بن خالد. فأحاط بالسرية 200 من الرجال، أحاطوا بستة أو بعشرة، أحاطوا بهم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أخذوا مكانا عاليا مشرفا وأرادوا الدفاع، فأعطوه بالعهود والمواثيق على أننا لا نقتل أما بأن عاصم بن ثابت وكان أمير السرية، فإنه قال والله إني أنزل على ذمة كافر. فبدأ يقاتل، فبدأ أصحابه يقاتلون معه، يا سبحان الله 6 أو 10 يقاتلون الياتين. فبدأ القتال، فاستشهد رضي الله تعالى عنه إلا 3 كانوا قد سلموا ورغوا بالنزول على ذمة هؤلاء الكفر، وهم قد أعطوهم العهود والمواثيق. فلما سلم لهم خديج بن عدي وزيد بن الدفنة وصاحبهم عبد الله بن طارق، هذا الطارق بن عبد الله، فلما سلموا وأخذوهم بدأوا يقيدونهم بالحبال وبالقشرين. فقال ابن طارق هذا أول غدر، فحاول أن ينفلت منه ثم قتلهم فقتلوه. فبقي معهم خديج بن عدي وزيد بن الدفنة، فأخذ هذين الرجلين الصحابيين الكريمين رضي الله تعالى عنهما وذهبوا بهما إلى مكة. أما وباعوهم على أناس من أهل مكة. يقول هنا البخاري في روايته وانطلقوا بخديج وزيد حتى باعوهما بمكة، فاشترى خديجا بن الحارث بن عامر بن ميثم، وكان خديج هو قتل الحارث يوم بدر، فمكث عندهم أسيرا. إذا خديج بن عدي اشترى هؤلاء بن الحارث بن عامر بن ميثم، يقول فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله أراد أن يقتلوه، استعار موسى يعني الموسى الآلة التي يحلق بها الشعر حتى يستحد بها ويستعد للموت،
استعار موسى من بعض بنات الحارث يستحب بها فأعارته، أعطته البرنوس عند يمكن أن يقتل به، آلة السكين يقتل بها. يقول: فغفلت هذه المرأة عن صبي لها فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه. صبي صغير من أولاد هذه المرأة مشى عند خديب فأخذه خديب ووضع على حجره. يقول: فلما رأته المرأة رأت ابنها في حجر خديب فزعت، فتقول هي تروي ذلك، تقول: فزعت فزعة عرف ذلك مني وفي يده الموس، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. مع أنه كان بإمكانه أن يقتله وأن يأخذ بذلك ثأرا رجل برجل، وهذا كافر محارب حلال الدم، لأن الأب يتبع أمه وأباه في الدين، الولد لأن الولد الابن يتبع أمه وأباه في الدين. موثوقها يقولون: يتبع خير الأبوين. لكن هذا من الآن أمه كافرة وأبوه كافر، فهو مسلم في الحكم، ومع ذلك يقول: ما كنت لأفعل. شوف الوفاء. وكانت تقول هذه المرأة: ما رأيت أسيرا قد خيرا من خبيث، لقد رأيته يأكل من قبط عنب وما بمكة يومئذ من ثمرة، وإنه ممسك في الحديد وما كان إلا رزقا رزقه الله. يأكل من العنب مكة كل ما فيها ثمر ويأكل من العنب مربوط الحديد، من أين هذا العنب جاء؟ رزق رزقه الله سبحانه وتعالى. هذا خبيث عليه. يقول: فخرجوا به من الحرم لأنه يقتل في الحرم، فقال: دعوني أصلي ركعتين. ثم انصرف إليهم بعدما صلى الركعتين فقال: لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لجدت. صلى ركعتين وقال: لولا، يعني تخافون أني، تظنون أنني زدت في الصلوات خوفا من الموت، لجدت في الركعات. فكان أول من صلى الركعتين عند القتل هو. ثم قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا. وفي غير البخاري قال: ولا تغادر منهم أحدا. دعا عليها. يقول معاوية رضي الله عنه: كان حاضرا وكان مع أبيه. يقول: فلما دعا خبيب أمسك بي أبي أبو سفيان. يقول: فاتجع على الأرض وجعلي معه. لماذا كان يظنون الإنسان إذا دعي عليه واتجع على جنبه أنه لا تستطيع الدعوة؟ هكذا كان يظنون. أما سعيد بن عامر الجمحي الصحابي رضي الله عنه الزاهد، هذا سعيد بن عامر رضي الله عنه كان عمر قد ولاه على حمص، وكانت تصيبه حالة إغماء أحيانا، يكون جالسا مع أصحابه فيغمى عليه فجأة، فاشتكوه إلى عمر، قال له إن سعيد بن عامر له ثلاث خصال، أهل حمص اشتكوا عمر الخليفة، سعيد بن عامر هو أمير حمص، ما هي؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، يغشى عليه فجأة في المجلس، لا ندري، لعل معه حالة فرع، ما يصلح أن يكون أميرا. الثانية: له يوم في الشهر لا يخرج إلينا أبدا، أو في الأسبوع، ولا يستقبل أحدا في الليل. فلما جاء سعيد بن عامر رضي الله عنه إلى أمير المؤمنين سأله، يعني تحقيق حقق معه في المسائل الثلاثة، قال: يا أمير المؤمنين، أما أن لا أخرج يوما في الأسبوع أو في الشهر فإنه ليس لي ثياب إلا هذه التي عليها، وأن يغسلها فأبقى في البيت حتى ألبسها، يغسل الثياب ويبقى في البيت حتى تنظف وتجف ثم يلبسها، ما عندي ثياب. وهو أمير شمس. أما الليل فقال يا أمير المؤمنين النهار قد جعلته لهم والليل جعلته لربي، أنا أعبد الله في الليل ما أستقبل أحدا، أما في النهار له. قال أما الغشي كان يغمى علينا فقال يا أمير المؤمنين إني كنت ممن حضر خبيب بن عدي وسمعت دعوته، وإني والله كلما خطرت لي هذه الدعوة يغشى علي خوفا منها. سعيد بن عامر رضي الله عنه يقول هذه الدعوة دعوة خبيب أنا حضرتها وسمعتها، وإنما كلما خطرت على قلبي يغشى علي خوفا من هذه الدعوة. يعني دعا عليها، اللهم أحصهم عددا يقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، ما أعظم من دعوة. وكان حاضرا سعيد مع المشركين، يقول كلما خطرت على بالي وعلى قلبي هذه الدعوة ما تحمل يغشى عليه. سبحان الله. يقولون فجبته هذه عند عمر خيرا. ثم قال خبيب بعدما دعا عليهم ولست أبالي حين أقتل مسلما، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله نصرا، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شيء ممزق. قال ثم قام إليه عقبة بن حارث فقتله. وأما عاصم ابن ثابت فإن شراسة بنت سعد من أهل مكة كانت قد نذرت إذا أدركت عاصما أن تشرب في قشته الخمر، في قشته أن في زلزلته، أن تقتله وتشرب الخمر في قشته. وعاصم بن ثابت ممن قاتل حتى قتل، فجاء بنو نشران يريدون أخذه، فأرسل الله عز وجل الدب ذكور النحل فكانت عليه كالظلة كالسحابة، ما استطاعوا أن يصلوا إليه، حمته سبحان الله، قالوا اصبروا إلى الليل يذهب الدب فنأخذه فلما جاء الليل أرسل الله عز وجل سيلا أخذ عاصما إلى حيث لا يدرون، حفظه الله سبحانه وتعالى. وكان عاصم رضي الله عنه قد عاهد الله عز وجل أن لا يمس بشره بشر كافر قط أو أبدا، لا يمس بشره بشر كافر، وقد وفى بذلك في حياته، فحفظه الله عز وجل بعد مماته، حفظه الله من المشركين. وأما زيد بن الدثنة فإنه قد أخذوه ليقتلوه أيضا كما قتلوا خبيب بن عدي، فلما صلبوه لأنهم كانوا يصلبون الرجل ثم يرمونه فيقتل مصلوبة، ماذا قال أبو سفيان؟ واسمعوا إلى عظمة الإيمان وإلى عظيم محبة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في قلوب أصحابه. قال أبو سفيان يا زيد قبل أن يقتل، إن زيد أتشد أن يكون محمدا، أتشد أن يكون محمد مكانك الآن وأنت آمر في أهلك، أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت آمر في أهلك؟ فقال زيد والله لا أحب أن يصاب بشوكة وأنا آمن في أهلي، ما ايش ذكر ما قد ان يصاب بشوكة.
فقال ابو سفيان ما رأيت احدا يحب احدا كحب اصحاب محمد محمدا ما رأيت. اللهم صل وسلم عليه. وبلغ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما حصل لهؤلاء فحزن لهم حزنا شديدا. كذلك في نفس الشهر حصلت ايضا مؤامره اخرى فكانت شديده على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه اصيب في السريتين. السريه الثانيه التي كانت في نفس التاريخ تقريبا سرية بئر معونة. وبئر معونة هذا بئر في نجد. ما ظروفها ما أسبابها؟ جاء رجل من سادات بن عامر اسمه عامر بن مالك أبو البراء ويلقب بملاحق الأسنة وكان رأسا من رؤوس بني عامر. جاء المدينة وجلس مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وعرض عليه الإسلام فلم يبعد الرجل كان قريبا ولكنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام لو أرسلت إلينا أحدا من أصحابك يعلمون أهل نجد. فقال له النبي إني أخاف أهل نجد عليه لأن نجد في ذلك الوقت كانوا لم تكن دخلت الإسلام ولم تكن فيها يعني شوكة الإسلام أو قوة أو قبيلة مسلمة. فقال أبو براء أنا جار له وكان زعيما أنا جار له. فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 70 من القراء 70 من خيار المسلمين وكانوا يرافون بالقراء. وكان القراء هؤلاء في النهار كانوا يسقون الماء وينفقون على فقراء المهاجرين الموجودين في المسجد من اهل الصفة وكانوا في الليل يتذاكرون القرآن والعلم فكانوا من خيار المسلمين. ارسلهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الدعوة الى الله ومن اجل تعليم الاسلام والقرآن للقبائل في مصر. منهم حرام بن هشام. حرام بن هشام هذا اخو ام سليم ام انس بن مالك. فحرام بن هشام يكون خالا لانس بن مالك رضي الله تعالى. ومنهم كذلك المنذر بن عمرو من بني عمرو بن عوف وكان من خيار المسلمين رجلا فاضلا حتى ركاه حساد بن ثابت. ومنهم كذلك عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق وأيضا كان من خيار المسلمين. أرسل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هؤلاء 70 بناء على طلب أبي براء عامر بن مالك هذا ملاعب الأسنة. فلما وصلوا إلى نجد وعند بئر يقال له بئر معونة غدر بهم عامر بن الطفيل. عامر بن الطفيل هذا ايضا كان رأسا من رؤوس بني عامر وكان ابن اخت لملاعب الاسنة. يعني ابو براء يكون خالا لهذا الغادر لابن الطفيل هذا. فلما جاء حرام بن ملحان رضي الله تعالى عنه بكتاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الى عامر بن الطفيل يقرأ عليه الكتاب فأوعز الى رجل أن يطعنه بخنجر من خلفه فجر هذا هو الغدر. فبينما حرام بن ملحان رضي الله عنه يكلم عامر بن الطفيل جاء الرجل وطعنه بخنجر من خلفه أدخل الخنجر في ظهره. فلما طعنه بالخنجر ماذا قال حرام؟ قال تلت ورب الكعبة. لا سبحان الله يطعنه بالخنجر يقتله ويقول تلت ورب الكعبة وهذا الذي طعنه ينظر في الخنجر متعجب كيف يفوز على عقله؟ فاز بالشهادة والجنة. ولذلك هذا الذي قتل
حرام من الحرام كان قد فعل الناس تعجب من هذا. قال قتلت الرجل ويقول بز قالوا انت بمسلم فاسلم وحسن اسلامه. هذا الذي قتل حرام من الحرام دخل في الاسلام. اما عامر الكفيل الغادر فانه قد شق على ابي براء ان يغدر بهؤلاء فجاء ربيعه بن عامر ابن ولاه بلا سنه هذا وطعن عامر الكفيل طعنا ولكنه ما مات منها ودخل المدينه وكلم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فجاء عليه النبي عليه الصلاه والسلام وهو في المدينه فأصابته غدة في بيت امرأة من بني سلول فقال غدة كغدة البعير في بيت امرأة سلولية ثم خرج حتى هلك في الصحراء انتقم الله منه. يقول محمد بن إسحاق عن هذه السرية فسار حتى نزلوا بئر معونة وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سلول فلما نزلوا بعثوا حرام بن الحام بكتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى عامر بن الطفيل فلما اتاه لم ينظر في الكتاب حتى عدا على الرجل فقتله غدرا ثم استصرخ عليهم بني عامر هذا عامر بن الطفيل استصرخ على هؤلاء السبعين بني عامر قبيلته ولكنهم ما اجابوا قالوا لا نغفر ذمة أبي براء لا نغفر ولا نغفر ذمة أبي براء فماذا فعل؟ استصرخ عليهم من بني سليم ثلاث قبائل رعل وبكوان وعصية هذه القبائل الثلاث هي التي هجمت على القراء وقتلتهم. يقول محمد بن إسحاق فأبوا أن يزيدوا إلى ما دعاهم وقالوا لم يغفر أبا براء وقد عقد لهم عقد وجوار فاستصرخ عليهم قبائل من بني سليم عصية ورعل وبكوان والقارة فأجابوا إلى ذلك فخرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحالهم فلما رأوهم أخذوا أسيافهم. الصحابة أخذوا الأسياف أخذوا يقاتلون سبعين رجلا يقاتلون مئات من الناس. يقول ثم قاتل القوم حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيد أخا بني دينار ابن النجار فإنهم تركوه وبه رمق فارتك من بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق إلا هذا الرجل رضي الله عنه عاش حتى قتل يوم الخندق على ذلك بسنة تقريبا. لكن هل قتلوا كلهم؟ لا. كان في قرش القوم عمرو بن ملك الزمري ورجل من الانصار من بني عمرو بن عوف. عمرو بن ملك الزمري رضي الله عنه هذا ليس من الانصار من المهاجرين من مكه من نظر ورجل من الانصار كان في صرح القوم يعني كان يفرحان في صرح القوم انت معي. قال فلم ينبئهما بمصاب القوم الا الطير تحوم حول العسكر راوا طيرا تحوم حول المكان الذي فيه اصحابه فقال والله ان لهذه الطير لشانا فاقبل لينظرا فاذا القوم في دمائه انا لله وانا اليه راجعون. راوا الصحابه قتلى وإذا الخيل التي أصابته واقفة الصحابة قتلى وخيل هؤلاء الغدرة الكفرة من رعل ودكان وعصية واقفون على القوم. فقال الأنصاري لعمرو بن أمية ماذا ترى ماذا ترى؟ فقال عمرو بن أمية أرى أن نلحق برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فنخبره الخبر. فقال الأنصاري لكني اسمعوا الإمام لكني لم أكن لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو وما كنت لأخبر عنه الرجال. الله أكبر قل لا لم ارجع ما ارغب عن موت فتنة فيه المنذر بأمر وما كنت ليخبر عنه الرجال انا اخبر الناس انه قتل فقاتل القوم حتى قتل وحده قاتل هؤلاء الناس حتى قتلوا واستشهد نعم استشهد واخذ امر اسيرا لما ظهر ان امر بنيه قاتل كله اسر ما الذي حصل فلما اخبرهم انه من مدر الان امر بنيه مدر لقريش اطلقه عامر بن كفيل وجد راسيته واعتقه اعتقه عن رقبه كانت على امه فيما زعم يقتل الخيار السبعين ثم يعتق هذا يقول هذا رقبه كانت على امي فارايتم كيف الفاجر الكافر وكانت من الكرامات التي حصلت ان عامر بن كفيل هذا الخبيث سال عمرو بن اميه قال له من هذا القتيل فقال له عمرو هذا عامر بن فهيره فقال عامر بن كفيل لقد رايته ورفع الى السماء حتى كان بيني وبين السماء بين الارض وبين السماء ثم نزل فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال رفعته الملائكه عامر بن فهيره رضي الله تعالى عنه عمرو بن مالك الظني رضي الله عنه لما عاد يقول وخرج عمرو بن مالك حتى اذا كان بالقرقره من صدر قناه في المنزل اقبل رجلان من بني عامر حتى نزل في ظل هو فيه نزل في مكان ونزل فيه رجلان من بني عامر من هذه القبيله التي منها عامر بن كفي الغادر وكان مع العامرين عهد من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وجوار لم يعلمه عمرو بن اميه هذان رجلان معهما عهد من النبي عليه الصلاه والسلام وعمرو بن اميه لا يدري لا يعلم بذلك لقد سالهما حين نزل ممن انتما قال من بني عامر قال فامهلهما حتى إذا نام عدا عليهما وقتلهما وهو يرى أنه قد أصاب بهما فأرا من بني عامر فيما أصابوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما قدم عمرو بن أمية على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أخبره بالخبر أخبره بما حصل وأنه قتل رجلين بني عامر فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لقد قتلت قتيلين لأدينهما يعني أدفعن بيتهما لأن هذين الرجلين لهم عهد فأراد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يدفع الدية لهما ثم قال النبي هذا عمل أبي براء قد كنت لهذا كارها متخوفا صحيح النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان خائفا من هذا وقال لأبي براء إني أخاف عليه قال أنا له جار فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول هذا عمل أبي براء قد كنت لهذا كارها متخوفا ولا بأس أن الإنسان أصيب بمصيبة أن يقول مثل هذا أن يقول هذا لفلان فلان وأنا كنت كارها لهذا وكنت خائفا من هذا وكنت لا أحب هذا لا بأس مع الصبر والاحتساب والرضا بالقضاء والقدر ولكنه لو قال ذلك في حالة الحزن والأسف فلا حرج عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا من عمل أبي براء يعني هذا من سببه تفريطه وإذلاله وابن أخته هو الذي غدر به عامر بن كفيل الحقيقة أن أبا براء بني عامر وفوا بذمته ما سفر ولا غدر ولكن الخلفاء رغم وفتوان وعصي هم الذين غدر وهم الذين قتلوا هؤلاء السبعين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ابو براء اسلم وكفر. يقول فبلغ ذلك ابا براء فشق عليه اخفاء عامر من اياه وما اصاب اصحاب رسول الله وما اصاب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. كانت صدمة شديدة وعنيفة على نفس النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. حتى يقول انس رضي الله عنه ما رأيت الذي وجد على احد ما وجدته على هؤلاء القراء. تأسف عليهم تأسفا كبيرا وحزن عليه الصلاة والسلام. وبقي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم شهرا كاملا يدعو في قنوته على ذئر ودكان وعصية لأن الغدر بالقراء. وهذا كان أول شرعية القنوت، أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما قتل هؤلاء بقي شهرا كاملا يدعو عليه يوم الغدر به. وقد حزن المسلمون حزنا شديدا، ولكن الذي خفف عنهم ان الله سبحانه وتعالى كان قد انزل قرانا على لسان هؤلاء الشهداء. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى عنهم ربنا اخبر عنا اخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا. هذه آية كانت تتلى في كتاب الله ولكنها نسخت، نسخ لفظها رسمها. ربنا اخبر عنا اخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا. فاخبر ربنا سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولاصحابه أنهم شهداء وأن الله سبحانه وتعالى قد رضي عنه. هذا مما خفف عن المسلمين. الذي حصل في سرية بئر معونة سلسلة من المؤامرات والغدر والقتل لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن هذا سبحان الله طريقا ممهدا، كان طريقا وعرا، طريقا شديدا، طريقا مليئا بالدماء والاشلاء والتنحيات. لم يكن هذا طريقا سهلا يا اخوان. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يرسل اصحابه القراء الخزناء الحفاظ الصالحين والاخيار فيقتلون ويغدر بهم يباعون في مكه يسلبون. لم يكن شيئا سهلا ولا هينا. الذي حصل في بئر معونه من قتل عمرو بن أميه الضمري رضي الله تعالى عنه للرجلين من بني عامر، هذا كان سببا مباشرا لغزوة بني النضير. لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما عزم على دفع الدية أراد أن يجمعها من أهل المدينة، والصحيفة التي كتبها النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين اليهود وبين الناس في المدينة تقتضي ذلك، أن اليهود يدفعون الدية وللنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يستعين به. فلما أراد أن يدفع الدية ذهب النبي عليه الصلاة والسلام لليهود يستعين به في دفع دية هذين الرجلين. وعمرو بن أمية رضي الله عنه كان يقولون كان في الجاهلية فاسقا يعني كان شديدا ومعروفا. وقد جاء عند الواقعي ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسله الى مكه ليقتل ابا سفيان، مهمه مهمه عبد الله بن نوف ومعه رجل اخر. ووصل عمرو بن أمية الضمري الى مكه متخفيا، فلما راه ابو سفيان خفي واستصرخ الناس وقال عمرو بن أمية ما جاء إلا لشر. في عرضه كان فاسقا شديدا بطاشا في الجاهلية. هرب عمرو بن أمية واختفى، ولكنه ما قتل أبا سفيان، أراد الله به خيرا أسلم فيما بعد. ولكنه استطاع رضي الله تعالى عنه أن ينزل خديجة بن عدي بأن يدفنه، حتى أنه لما ذهب إليه ليسلمه وكان مسلوبا على خشبه وعليه حرس، فجاء في حين غرة وغسله فحمل خبيب بخشبته شدة. لما فطن له أخذ الخشبة وعليها خبيب شارع كله مشى. ثم لما نذر به وراد أن يدركوه أنزل خبيبا ورمى بالخشبة فأصبح له وجبة شديدة على الأرض. وأخذ خبيب وأخذ يركض ثم حفر له ودفنه ثم مشى وعاد إلى المدينة رضي الله تعالى عنه. مهمة هذا الرجال، هؤلاء الأبطال، هؤلاء المجاهدون، هؤلاء الشجعان، هذه الشجاعة رضي الله تعالى عنه. أما أن يأتي واحد طفل صغير عمره 20 سنة مثلا أو 13 سنة أو 16 سنة أو 15 يضع متفجرات ويدخل مطعم مثلا أو يدخل فندق يفجر نفسه يقول لك هذا عملية جهادية. فهو جهاد، هو الشجاعة، ما هو من الشجاعة؟ لأنك تأتي ناس غريبين في فندق، في مطعم، في حافلة، في سيارة، تسجل. هذا الشجاعة، في مواجهة، يقول عملنا جهادية، أعمال استشهادية، ونحن نبرأ إلى الله من هذا، ويقول إن الإسلام بريء من هذا، ولذلك هذه العمليات انسحبت حتى على المسلمين فأصبحوا يفجرون حتى في المسلمين. والذي يجري الآن في العراق من الفوضى دليل على ذلك، أن الذين يقتلون في هذه العمليات هم من المسلمين العراقيين. وكذلك في كل بلد إسلامي يأتون إلى جماعة من المسلمين أو في بلد إسلامي يفجرون فيها ويقومون جهاد. ثم هذا غدر من جهادات غدر تأتي إلى الناس، يعني كما يقال مدنيين ما لهم أسلحة، أزل جالسون في حافلة، جالسون في قطار، في طائرة، في مطعم، في فندق، في حديقة، وتأتي هكذا كاللص بينهم، وأنت قد وضعتها تحذنت بهذه القنابل ثم فجأة تفجر فيها وتنيق أنت ومن معك. هل هذه شجاعة؟ هذا غدر، ليس هذه شجاعة، هذا غدر نبرأ إلى الله منه ونبرأ إلى الإسلام منه. ما كان الصحابة هكذا؟ هل ذهب عمرو بن أمية وفجر في الكعبة وفجر في أبي سفيان وفجر في بيته؟ أبدا، كانوا يواجهون وجها لوجه. المسلمون يا إخواني في الله لا يأتون من الخلف، المسلمون يواجهون يواجهون أعداءهم. أرأيت أن هذا أصحاب الشجاع لما رأى أصحابه قتله قال ما كنت لأرغب عن موضع أو عن موقف يقتل فيه من بريان ثم قاتل حتى. هذا الشجاع، هذا التقحم في الصفوف، وهذا الإقدام والإقبال، أن تقاتل بسيفك وجها لوجه لا تتقحم في صفوف المشركين والكفار وان تقاتلهم بسيف فيقتلوك تشهد وان اصبت منهم فهذا خير كثير. اما ان تاتي الى الضعفاء والعزل والنساء والاطفال والشيوخ، بل ان النبي عليه الصلاه والسلام كان ينهى عن قتل النساء وينهى عن قتل الاطفال وينهى عن قتل الشيوخ وينهى عن قتل الرجال والعباد اهل الصوامع، لما أعتقد هؤلاء. ورأى امرأة مقتولة مرة فغضب وقال عليه الصلاة والسلام ما كانت هذه لتقاتل، فنهى عن قتل النساء ما كانت هذه لتقاتل. هذه امرأة لماذا تقتلونها؟ بل إن أبا دجانة رضي الله عنه وقد مر هذا نغلى في معركة أحد لما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاه السيف وقال من يأخذ هذا السيف بحقه، وأعطاه السيف قال أنا أخذه بحقه يا رسول الله، ففلق به هذا المشركين كما جاء في الحديث. يقول سعد تقول السبيل كأني وجدت في نفسي، أي سعد بن أبي وقاص يقول كأني وجدت في نفسي أن يأخذ السيف وكنت أنا من أخذه أنا أخذه أنا. يقول فتبعته، يقول فإذا به يضرب به ضربا شديدا يسفك بيد المشركين قال فإذا رجل فإذا شخص عليه القناع ويحرض على القتال ويسيء الحماس في الناس يقول فرفع أبو جزان السيف عليه يريد أن يقتله إذا هذا رجل يحمس هذا شخص يحمس الناس ويحرضهم يقول فإذا فيها تولي من امرأة أخذ تولي وتصرخ لما فأهمت هذا يمكن بنت عصبة أخذ تولي صيح تصرخ امرأة يقول فأزاح عنها ما قتلها تركها مع أنه رفع السيف عليها يستطيع أن يجعلها في القتل يستطيع أن يجعلها مثله فلما ولت وصرخت تركها يقول يقول ساعتها سألت في بعض لما رأى يسكت فيه فتكا بالسيف ويسكت به هوامه يقول فسألته لماذا لم تقتل المرأة؟ ماذا قال؟ قال إني أكرمت سيف رسول الله أن أقتل به امرأة هذا سيف رسول الله أقتل به امرأة شوف أكرم السيف شوف يا أخوان الأخلاق بل إن خبيبة بن عدي وانظروا إلى أخلاق المسلمين وإلى شرف الصحابة ووقع الصحابة خبيب يأتي هذا الغلام الصغير في حجره والموسى بيده الحديدة بيده يستطيع أن يحز رأس هذا الولد لأنه كافر وهم يريدون أن يقتلوه بدون حق وتفزع أمه فزعا شديدا وينتقع لونها يتخاف فيقول لها خبيب بن عدي أتظنون أني أقتله ما كنت لأفعل ما كنت لأفعل يا سبحان الله ما هذا الوفاء ما هذه الأخلاق يا سبحان الله هذه أخلاق المسلمين ما كنت لأفعل هذه حقيقة خسائس يا بناءك أن تقتلوا في هذه السورة هذا ذكر هذا طفل جاءك سبحان جاءك يركض إليك درج إليك تأخذ في البحر سبحان الله لم تكن هذه أخلاق الصحابة الآن يقتلون الأطفال والنساء والصبيان والشيوخ ويقتلون بالجميع بل يقتلون المسلمين ويقول الجهاد في سبيل الله فسبحان الله شوهوا جمال الإسلام وشوهوا صورة المسلمين أصبحنا نحس بالخجل منهم من الأفعال والشريعة فين؟ بدر يركب الطائرة يخطفها ويخبط بها عمارة مدنية ويقتل آلاف مؤلفة من الناس فيهم مئات المسلمين أتظنون الذين قتلوا كلهم من الكفار؟ فيهم مسلمين فيهم مسلمين يعني هل الأمريكان كلهم كفار؟ الأمريكان فيهم مئات من الناس مسلمين سبحان الله العظيم فيهم مسلمين ثم يقول الجهاد جهاد في سبيل الله انظروا إلى الصحابة إلى الأخلاق إلى الشجاعة يدخل مكة ليقتل أبا سفيان ما استطاع واجه ودخل الصحابية خبيبا ثم عاد إلى المدينة هذه الشجاعة وهذه البطولة وهذه المواجهة لو كان الشباب عندهم هذه الأخلاق وهذه الفروسية بالحقيقة فروسية يأتون إلى سيارة ملخمة يقتلونها ويذهبون في خربة المخربات وإلا في يقتل من أوكارهم الخبيثة ويملؤون السيارة المتخزرة ويخرجون بها يغيرون اللوحة وألوان السيارة بل هم جعلوها على ألوان وهل السيارة من سيارة الأمن ثم يذهبون عند دائرة من الدائرة الحكومية يفجرون السيارة يعني سبحان الله العظيم إفساد في الأرض وتخريب وقتل النفوس إزهاق الأرواح سفك الدماء بدون حق بدون حق والله تأبى ذلك شريعة الله ويأبى ذلك الله سبحانه وتعالى ويأباه رسول الله ويأباه أخلاق المسلمين يأبى ذلك كله ونأباه ونبرأ إلى الله منه هؤلاء المفسدون في الأرض وخوارج الورقة وهم الذين قتلوا علي بن أبي طالب وهم الذين قتلوا عثمان بن عفان وهم الذين قتلوا المسلمين من ألف سنة وما زالوا يفعلون قتلوا المسلمين في الجزائر وقتلوه في مصر وفعلوا كذلك في أفغانستان واليوم دور السعودية مع هذه الفئة الضالة الباغية المنحرفة التي دخلت في عقولها سوسة الخروج والتكفير نسأل الله العافية فالواجب على الجميع على جميع المسلمين أن يحاربوا هؤلاء وأن يجاهدوهم بالمال وأن يجاهدوهم بالقتال وأن يجاهدوهم بالعلم واللسان وبالسلام لأنها فئة باغية مائقة كانوا يقولون نريد قتل الكفار قتل الأمريكان الآن أصبحوا يقتلون المسلمين رجال الأمن ولا تتبع أن يقتلوا الجميع فيما بعد فإنهم كانوا في مصر في أمر الأمن يقتلون الكفار بزعمهم ثم أصبحوا يقتلون المسلمين وأصبحوا يشمون النساء يأخذون المرأة يستمرون بحربة من زمنهم وأما في الجزائر فإنهم يهجمون على القرية التي فيها العامة فيأخذون الشيوخ ويأخذون الأطفال ويقطعون رؤوسهم بالفؤوس أرأيتم؟ يحوس هؤلاء وحش فهؤلاء يحوس فجهاد هؤلاء من أعظم الجهاد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد لأقتلنهم قتل ثمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستأصل شحفتهم وأن يريح بلادنا وبلاد المسلمين في كل مكان منهم ومن شرهم وعدوانهم وظلمهم فإنهم والله ما جروا على المسلمين إلا الشر والبلاء كانوا شكما علينا في كل زمان وفي كل مكان أقول يا أخواني في الله أعوذ بالسورة النبوية أقول إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب ليأخذ الدية ليستعين باليهود في دفع دية الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه ما الذي حصل من اليهود وكيف كان يعني كيف كان موقفه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا هو الذي سوف نعرض له إن شاء الله في الدرس القادم فالله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.